بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نستفتح اليوم هذه السلسلة الجديدة من الدروس مستعينين الله تعالى، وعنوان هذه السلسلة قواعد فقهية. وأنا أسأل الله عز وجل أن يعينني على أن أبسط لكم المادة العلمية الكثيفة في أسلوب يكون سهلا ومتناولا ومفيدا لجميعكم. وقبل أن أدخل في بيان ومعنى وأهمية كلمة قواعد فقهية، اسمحوا لي أن أبدأ بهذه القصص وأن أسألكم عن حل لها. هناك شاب تطوع بجمعية خيرية، وكان في هذه الجمعية يبذل جهدا كبيرا. مدير الجمعية والقائمون على العمل كانوا يمدحونه في غيبته وفي حضرته، وظاهر أمره أنه يريد أن يساعد الناس، لكنهم بعد حين اكتشفوا أن فتاة موجودة في هذه الجمعية وهي متطوعة كمان تساعد في أعمال الخير في قسم النساء، وأن هذا الشاب راغب بالاقتراب من هذه الفتاة وبصحبة هذه الفتاة وبالجلوس معها أطول فترة ممكنة في أي مكان تكون فيه. يا ترى هل يؤجر هذا الشاب على عمله وعلى بذله وعلى جهده الكبير خلال هذه الفترة الطويلة من الأيام أو الأسابيع أو الأشهر؟ الجواب لا يؤجر. والدليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والفقهاء استخلصوا قاعدة فقهية عنوانها الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها، من هنا جاء أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة، كانوا يسمونه مهاجر أم قيس. تعلمون أيها الإخوة أن الصحابة هاجروا من مكة إلى المدينة يرجون الله ورسوله، تركوا بيوتهم وتركوا أموالهم وتركوا متاعهم وتركوا أعمالهم يرجون قربا من الله تعالى. لكن رجلا أحب امرأة اسمها أم قيس، هاجرت أم قيس من مكة إلى المدينة فلحق بها، فكانوا يسمونه مهاجر أم قيس. هؤلاء الصحابة الكرام هاجروا لله، مهاجرون لله، مهاجرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الرجل هو مهاجر أم قيس. الأمور بمقاصدها، العمل نفسه لكن النوايا مختلفة. وهذه واحدة. واحدة ثانية، رجل متزوج بامرأة وبينه وبين زوجته إكرام ومودة وتراحم وإحسان، يحسن إليها كثيرا وتحسن إليه، يحبها وتحبه، يكرمها وتكرمه، ومضت على زواجهما وعلى صحبتهما في حياتهما الزوجية الخيرة أكثر من 10 سنوات. في يوم من الأيام رن الهاتف فردت الزوجة، قالوا: بيت فلان؟ قال: نعم. قال: يا أختي، أنا بدي أنصحك نصيحة، زوجك عم بيروح لعند امرأة غريبة وبينه وبينها أشياء لا ترضي الله ولا ترضي رسوله ولا ترضيك، وانا حبيت خبرك. قالت له مين حضرتك؟ قال لا فاعل خير. سكر السماعة. هي المرأة بعد ما سكرت التليفون، هي بتعرف جوزها 10 سنين 15 سنة أكثر أو أقل، الرجل الأديب والرجل مكرم لها وفي تواب وفي رحمة، لكن بدأ وسواس يدخل في داخلها وبدأت تعاملاتها تتغير مع زوجها وبدأت تتحرى وتفتش وتمحرس في هذا الأمر بطريقة أزعجتها وأزعجت زوجها، وكادت هذه المرأة أن تمرض. يا ترى هل فعل هذه المرأة صحيح أو غير صحيح؟ الجواب عند الفقهاء وعند القانونيين وعند الشريعة أولا أن اليقين لا يزول بالشك، وفعلها غير صحيح. اليقين لا يزول بالشك، أنت متيقنة بأن زوجك أديب ويخاف من الله ويحسن إليك ويكرمك، متيقنة من خلال سنوات 10 سنوات 15 في الزواج، جاءك هاتف واحد ربما يكون صاحبه سيئا، ربما يكون صاحبه شريرا، ربما يكون صاحبه أحمق، ربما يكون صاحبه غير فاهم، شككت، هل من المعقول أن تذهب اليقين خلال 15 سنة بهاتف اتصال هاتفيا واحد؟ القاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك. وهذه ثانية. أما الثالثة، رجل مريض أصيب بمرض السكري واشتدت درجات وخطورة المرض عنده، الآن قبل دخول شهر رمضان ذهب إلى طبيبه قال له يا دكتور أنا مريض كما تعلم في حالتي، هل تأذن لي بالصيام أو لا؟ والطبيب مسلم وثقة بهذا الاختصاص الذي هو فيه وحاذق، قال لا أنت لا يناسبك الصيام، ما ممكن أن تصوم. الآن قال له أنا أعلم بالحالة الفقهية، إذا أنا الآن لا أستطيع أن أصوم، إذا انتهى رمضان وعافاني الله عز وجل أقضي هذه الأيام. هل المريض إذا مرض ماذا يفعل في نهار رمضان؟ يفطر إذا أخبره الطبيب. طيب ماذا عليه؟ عندما يبرأ فإنه يصوم. قال أنا أخبرني أنا أعلم بأنني عندما أبرأ سأصوم، أنا فهل سأبرأ؟ قال لا أنت لا تبرأ، يعني مرضك دائم طيلة العمر، مرض مزمن. طيب فكر هذا الرجل، إذا إنسان عنده مرض مزمن وعليه صيام ماذا يفعل؟ يدفع فدية، ففدية طعام مسكين، عن كل يوم طعام مسكين. الآن هذا الرجل فقير الحال، ما عنده هذه الفدية، طعام المسكين ما عنده لفقره وحاجته، ما حكمه الشرعي؟ يسقط عنه الدفع، لا شيء عليه، إذا كان متحققا بهذا الفقر وفعلا ما عنده إطعام مسكين، لا عنده بالمال ولا عنده لو أخذ له لهذا المسكين من طعامه، يعني عندما يطهو طعاما الإنسان الآن فدية المسكين في هذا العام فدية الإفطار 500 ليرة سوري عن كل يوم، أنا ما عندي 500 ليرة سوري، عندما أطهو طعاما في بيتي أزيد الكمية قليلا لأقدم لمسكين قطعة وجبة من هذا الطعام، لكن هذا الرجل كان فقيرا لدرجة أكبر حتى هذه الوجبة ما عنده يستطيع أن يقتطعها لمسكين، ماذا عليه؟ يسقط عنه. هناك قاعدة في الشريعة تقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، إذا كان الأمر شاقا لا تستطيع أن تصوم إذا أجل الصيام، ما ممكن أبدا أن أؤجله إذا ادفع مالا، ما عندي مال سامحناك، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والقاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، وهذه ثالثة. الآن واحدة رابعة، رامز وهشام شريكان وكل منهما يثق بالآخر ويعملان مع بعضهما البعض في عمل تجاري، يعمل هذا حينا ويشارك صاحبه ويعمل هذا حينا ويشارك صاحبه. مرة من المرات رامز وسوس إليه الشيطان فزلت قدمه فغدر بصاحبه في إحدى الصفقات، مع أنهم صلوا شركاء بفترة منيحة، بس رامز غدر. الآن هشام بعد حين اكتشف هذا الغدر، وبالمناسبة يا أخوانا، ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولو أن رجلا عمل عملا في جوف صخرة لأظهره الله. والله مر رجل، نسأل الله السلام لنا ولكم، له من العمر قريب 60 سنة، معروف بالبلد باسمه، رجل تاجر له مكان، كان يسافر إلى الصين من أجل أعمال تجارية. أحد الأخوة حدثني قال يا أستاذ أنا ذهبت إلى الصين في عمل تجاري، المترجمة التي تترجم قالت له أنت من أي بلد؟ قال من سوريا. قال منين من سوريا؟ قال من الشام. قالت تعرف رجلا اسمه فلان الفلاني؟ سمت له اسم التاجر اللي عمره 60 سنة. قالت نعم أعرف. قال نعم أعرفه. قالت هذا إنسان ليس جيدا، هذا يأتي إلينا إلى الصين هنا يرتكب أشياء غير جيدة على الإطلاق. فضحه الله تعالى في الصين، يعني هو بيظن أنه أخي بالشام بيعرفوه وبحمص بيعرفوه وبسوريا بيعرفوه، اطلع على الصين ما حدا دريان ما حدا بيخبر. والله لو أن رجلا عمل عملا في جوف صخرة لأظهره الله. لذلك دير بالك وليحذر أحدنا وليكن في حذر وفي خوف من الله عز وجل. إذا الله عز وجل سترك مرة أو مرتين أو 5 أو 10 فلا تجترئ على معاصي الله عز وجل، ومناسب جدا أن تعود لتستقيل من ذنبك ولتستغفر ربك. رامز غدر بهشام في عمله التجاري، هشام خبر بطريقة ما، ما في شيء بيتخبى وما في شيء يبقى يعني مطويا لا أحد يدرى به، خليك نقي مع الله عز وجل. هشام خبر بهذا، بهذه الإساءة التي فعلها صاحبه، غضب غضبا شديدا، أراد أن ينتقم من هذه الإساءة. بقى صاحبه كاتب له وكالات من أجل بعض الأعمال، استغل هذه الوكالات وحلف أن يؤذيه بعشرة أضعاف مثل الذي آذاه، أنه مو أنت غدرت فيني مرة وبشغله، أنا 10 مرات قد 10 أضعاف بدي أغدر. يا ترى هل يصح هذا العمل من هذا الهشام المظلوم أصلا، لكن أراد أن ينتقم بطريقة 10 أضعاف، هل يجوز؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والقاعدة الفقهية تقول الضرر لا يزال بمثله، من باب أولى لا يزال بأكثر منه. في قاعدة فقهية وقانونية بتقول الضرر يزال، إذا كان في ضرر يجب أن نرفعه، بس الضرر لا يزال بمثله. لا سمح الله إنسان اعتدي على زوجته بالحرام، فحلف أنه بده يروح هو يعتدي على زوجة ذات الرجل، الضرر لا يزال بمثله. رجل سرق من بيته مال، علم من السارق، فحلف أو أراد أن يذهب ليقتل هذا السارق، الضرر لا يزال بمثله، من باب أولى لا يزال بأكثر منه. نعم السارق سيعاقب، السارق يحاسب، السارق سيعوض ما دفع، لكن نحن نرفع الضرر بإصلاح ولا نرفع الضرر بضرر أكبر منه. وهذه رابعة. قصة خامسة وأخيرة، رجل طاعن في السن متزوج وعنده أولاد، أحب وقد تقدمت به السن أن يتزوج زوجة جديدة، فتزوجها ورضيت به امرأة وله زوجة وأولاد، تزوجها. لما نزل به مرض الموت وشعر نفسه بأنه اقترب أجله، فكر وعنده من المال شيء لا بأس به، قال أنا ليش أعطي هذه المرأة الجديدة تأخذ حصة من إرثي غدا، أنا أريد أن أبقيه لزوجتي الأولى وأولادي وفاء معها. لذلك قرر أن يطلقها حتى يحرمها من الإرث ولا تشترك مع زوجته الأولى ومع الأولاد، فطلقها. بعد طلاقها بأسابيع قليلة توفاه الله تعالى. يا ترى هل ترث هذه المرأة زوجة ثانية أو لا ترث؟ ترث. هناك قاعدة فقهية تقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يا أيها الإخوة، هذه القصص الخمسة والكلمات الخمسة التي سمعتموها في نهايتها، الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه التي تسمى قواعد فقهية. وعن هذه القواعد وأمثالها ستكون دروس هذه السلسلة. ما تعريف القاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية هي تعبير فقهي مركز، تعبير فقهي مركز. يعني عندما نقول الضرر يزال، هما كلمتان، لكن هاتان الكلمتان خبراء الفقه وخبراء القانون حتى اكتشفوا هاتين الكلمتين المركزتين اللتين تنضوي تحتهما كثير من الفروع الفقهية والقانونية، بذلوا جهدا كبيرا حتى وصلوا إلى هاتين الكلمتين. القواعد الفقهية تعابير فقهية مركزة تعبر عن مبادئ قانونية، أو القواعد الفقهية هي صيغ إجمالية عامة. لما نقول المشقة تجلب التيسير، صيغة هي إجمالية عامة من قانون الشريعة الإسلامية. يعني هلأ تحت كلمة المشقة تجلب التيسير في أكثر من 1000 أو 2000 حكم فقهي. يعني بالطهارة في شيء اسمه المشقة تجلب التيسير، مثلا هلأ إذا إنسان بده يغتسل، استيقظ صباحا يريد أن يغتسل وكان في منطقة باردة جدا، ما عنده شيء يجعل الماء ساخنا، لا عنده الكهرباء، مقطوع الكهرباء، وسيلة لتدفئة الماء ما فيه، الآن عليه اغتسال، فتح المي لقاه المي تقطر ثلجا وبده يغتسل، شو الحكم الشرعي؟ المشقة تجلب التيسير، تيمم. اوعك تغتسل. إن رجلا كان مع خرج مع أصحابه، خرج مجموعة من الصحابة في رحلة في مسير، واحد منهم أصابته جنابة وكان قبل أيام قد شج رأسه، أصابته جنابة، فلما استيقظ في الصباح سأل أصحابه وقال لهم أنا بدي أغتسل، شو نعمل؟ بس أنا في عندي جراحة ومرتفع حرارتي، إذا اغتسلت ممكن أتآذى. فقالوا له لابد أن تغتسل، فاغتسل فمات. لما بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. القاعدة الفقهية تقول المشقة تجلب التيسير، إذا بده يموت لا أتيمم، وهذا بالمي الباردة تيمم. فالمشقة تجلب التيسير صيغة إجمالية عامة من قانون الفقه الإسلامي، تدخل بالطهارة وبتدخل بالصلاة. هل إذا واحد بناتنا بده يصلي بس عنده مرض يمنعه من الوقوف ما بيقدر يوقف. شو الحكم الشرعي؟ بيعه. المشقة تجلب التيسير. مشقة تجلب التيسير بالصوم. إذا واحد بيشتغل بالفرن الخبز على بيت النار وهلأ النهار عم بيكون ساعات طويلة وحرارة عالية، خرج من بيته في الصباح صائم، عند الظهر كاد أن يفقد وعيه، شو الحكم الشرعي؟ بيفطر. المشقة تجلب التيسير. بالحج المشقة تجلب التيسير. واحد ذهب إلى الحج، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم صحابي، قالوا يا رسول الله رميت قبل أن أحلق، قال لا حرج. ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. حلقت قبل أن أرمي، قال لا حرج. المشقة تجلب التيسير. وهكذا بالزكاة، واحد ما معه سيولة، هلا أنا مثلا تاجر وعندي مال، عندي مال كثير، بس هذا المال كله بأعمال تجارية، وأعمال تجارية مرات تكون خارج البلد، والآن حسبت الزكاة، استوجبت علي الزكاة، حسبت زكاتي طلعت 500,000 ليرة سوري، بس الآن لا أملك، ما في بين إيدي سيولة ولا 1,000 ليرة سورية، ما الحكم الشرعي؟ المشقة تجلب التيسير. سننتظرك هذه الزكاة 500,000 دين عليك لرب العالمين، عندما تأتي السيولة تدفع الزكاة. تقدر تبيع عقار من عقارات، تبيعه بس يجي الزبون، خد 500,000 ادفعها. يعني المشقة تجلب التيسير أيها الإخوة، شايف؟ أصل فقهي إجمالي عام، صيغة إجمالية عامة في قانون الفقه الإسلامي، هذا هو تعريف ومعنى القاعدة الفقهية. وقالوا بأن القواعد الفقهية تعبر عن جوامع الكلم في الفكر الفقهي في الإسلام. ما أهمية القواعد الفقهية؟ يعني ليش أنا أريد أن أطلعكم على القواعد الفقهية؟ لماذا العلماء قننوا هذه القواعد، هذه الكلمات التي سمعتموها ومثلها كثير؟ الحقيقة هذه القواعد لها فوائد كثيرة، من أهم هذه الفوائد أنها تيسر عليك حفظ كثير من الفروع الفقهية، لأنه هذه القاعدة، أي قاعدة من القواعد التي سمعتم، يندرج تحتها مئات آلاف عشرات الآلاف من المسائل الفقهية. فإذا أنت حفظت القاعدة تستطيع أن تقيس أحكام الفروع من هذه القاعدة وأن تستل الأحكام من هذه القاعدة. فأول شيء هي تسهل عليك أيها الأخوة أيتها الأخت حفظ الفروع الفقهية الكثيرة. ثاني شيء تعرف من القواعد الفقهية مقاصد الشريعة. يعني أيها الإخوة العلماء لما قعدوا القواعد بعدين راحوا يشاهدوا أي قواعد هي أكثر أهمية، وجدوا بأن الفقه الإسلامي، أن الفقه الإسلامي كله فيه 5 قواعد تنتظم الفقه كله، سموها القواعد الكبرى الكلية، كل الفقه الإسلامي. ثم وجدوا هذه 5 قواعد كمان تنظمها قاعدة واحدة اسمها دفع المفاسد وجلب المصالح. ثم وجدوا أن هذه القاعدة الواحدة تجمعها كلمتان اثنتان اسمها جلب المصالح، فقالوا الشريعة كلها قائمة على جلب المصالح. يعني الله عز وجل ليش أنزل هذا الدين؟ مشان يجلب لك المصلحة في بيتك، في زواجك، في بيعك، في شرائك، في عباداتك، في علاقاتك مع الجيران، في علاقاتك مع الناس. الشرع جاء ليأتيك بمصلحة. فالحقيقة لما أنت بتعرفوا على القواعد الفقهية أيها الإخوة، يعرف أحدنا مقاصد الشريعة الإسلامية، وهذه فائدة ثانية. أما الفائدة الثالثة الأخيرة فهذه القواعد تعطي الدارس ملكة فقهية يستطيع من خلالها أن يفهم هذا الدين ويفهم هذا الفقه بشكل أكبر وأكثر. هذا أيها الإخوة درس اليوم في مدخل ومقدمة لقواعد فقهية. تكلمنا في تعريف القواعد وفي أهمية هذه القواعد، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نبدأ بالدخول والخوض في القواعد الفقهية لنقرأ عظمة الفقه الإسلامي وعظمة هذا التشريع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.